بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى أن المصنف رحمة الله تعالى عليه علق على الوجوه الخمسة المتقدمة بتعليق واحد حاصله أن هذه الوجوه تفتقر إلى بيان كيفية تحقق الركن الثاني من أركان استفادة المفهوم، وهو كون الحكم المعلق على الشرط هو الطبيعي من الحكم والمطلق لا الحكم الواحد الشخصي. ثم ذكر رضوان الله تعالى عليه أنه يمكن إثبات هذا الركن عن طريق إجراء الإطلاق والتمسك بمقدمات الحكمة في مدخول هيئة الجزاء، فإن المعد عادة لبيان الحكم في الجملة الشرطية إنما هو هيئة الجزاء، فبإجراء الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء يثبت أن المراد ليس شخصا من الحكم وإنما هو المطلق، ليس حصة من الحكم وإنما هو الطبيعي. جريان الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء يتوقف على إثبات مقدمتين أو يتوقف على تنقيح بحثين. البحث الأول بحث عن إمكان تقييد المعاني الحرفية أو عدم إمكانها، فإن هيئة الجزاء الدالة على الحكم إنما تدل عليه بنحو النسب والمعاني الحرفية، فهل يمكن التقييد في المعنى الحرفي أم لا يمكن التقييد فيه؟ وسابقا تقدم من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا يرى مشكلة ولا محذورا في تقييد المعاني الحرفية، وأن المعاني الحرفية وإن قيل بجزئيتها لكن جزئيتها ليست بنحو لا يقبل الانطباق على أفراد، جزئيتها جزئية المعاني الحرفية بمعنى تقوم المعنى الحرفي بخصوصيات الطرفين. على هذا الأساس لا دليل على ما ذهب إليه بعضهم من امتناع التقييد في المعاني الحرفية. فإذا هذا هو البحث الأول الذي نحتاج إليه. البحث الثاني الذي نحتاج إليه هو البحث عن إمكان الواجب المشروط أو عدم إمكانه. هل يمكن أن يكون هناك وجوبا مقيد بقيدان؟ هل يمكن إرجاع الشرط إلى نفس الوجوب أم أن كل شرط فهو من قبيل شرط الواجب؟ هذا البحث سوف يأتي تحقيقه إن شاء الله مفصلا، وتقدم في الحلقة الثانية تحت عنوان في باب الدليل العقلي تحت عنوان إمكان الوجوب المشروط. إن قلنا بامتناع رجوع القيود إلى الوجوب فحينئذ لا مجال لاستفادة الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء، لابد من تقريب آخر حينئذ لاستفادة كون الحكم هو الطبيعي. لكن المصنف كما عليه مشهور المتأخرين بل ربما كلهم ذهب إلى القول بإمكان الوجوب أو إمكان الواجب المشروط. فإذا لا مانع من استفادة الركن الثاني أو لا إشكال في استفادة الركن الثاني من أركان المفهوم ببركة إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مفاد هيئة الجزاء. ينتقل المصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك لبيان رأيه في كيفية استفادة واستظهار المفهوم من الجملة الشرطية. بالنسبة للركن الثاني تأمينه وتوفيره سهل، لكن بالنسبة إلى الركن الأول وجدنا تقريبا أنه لا يخلو وجه من الوجوه الخمسة المتقدمة من إشكاله، حتى الوجهان الرابع والخامس، حتى الوجه الخامس الذي قلنا إن المصنف لم يعلق عليه، هذا الوجه افترض فيه تسليم العلية، افترض فيه الفراغ عن استفادة العلية، مع أن الوجوه المتقدمة في تقريب استفادة العلية كان هناك إشكالات، لذلك لم يتم لحد الآن أي وجه من الوجوه الخمسة المتقدمة. حتى الوجه الخامس صحيح أنه لم يعلق عليه لحد الآن يعني تعليقا خاصا به، لكن من أين استفيدت العلية؟ فرضتم الفراغ عن العلية، كيف استفيدت العلية؟ إن استفيدت بالنحو المذكور في الوجه الثاني أو بالنحو المذكور في الوجه الثالث فقد عرفت الإشكال فيه. على كل حال، إذن المصنف يذكر وجهه التحقيقي المقترح لاستفادة المفهوم، وهو يبني وجهه الإثباتي هذا على ما تقدم منه في البحث الثبوتي، أي في باب ضابط المفهوم وتحديد ضابط المفهوم، حيث أفاد هناك أنه لا ملزم لنا بإحراز اللزوم العل الانحصار حتى يستكشف المفهوم، بل يكفي لاستكشاف المفهوم أن يكون الربط بين الحكم والشرط من قبيل النسبة التوقفية. إذن هذا الذي تقدم سابقا تحت عنوان تحديد ضابط المفهوم، البحث هناك كان بحثا ثبوتيا، الآن إثباتا، كيف نثبت المفهوم في الجملة الشرطية؟ يجب أن يكون البحث الإثباتي مبنيا على البحث الثبوتي حتى يستفاد مفهوم من أي جملة كانت، لابد من أن يكون الربط الخاص من قبيل النسبة التوقفية لا من قبيل النسبة الاستلزامية. ففي باب الجملة الشرطية كيف نقرب حينئذ استفادة المفهوم؟ يذكر رضوان الله تعالى عليه أنه لا مانع حينئذ من البناء على أن الجملة الشرطية موضوعة للنسبة التوقفية. نستند في ذلك إلى دعوة التبادر، فإن المتبادر عرفا، فإن الظاهر عرفا من استعمالات الجملة الشرطية أن المتكلم يريد تعليق الجزاء على الشرط بنحو التوقف، مستفاد من كل جملة شرطية أن الجزاء ليس فقط متولدا من الشرط، بل وجوده وتحققه متوقفان على تحقق الشرط. فإذا ندعي الوضع للنسبة التوقفية، وبوضع الجملة للنسبة التوقفية تكون ظاهرة عرفا في إفادة المفهوم. المصنف رحمة الله تعالى عليه تكميلا لهذا الوجه يريد أن يسجل تعليقا خاصا على الوجه الخامس المتقدم، الوجه المتقدم عن الميرزا رضوان الله تعالى عليه، بل يمكن أن نبين هنا إشكالا في كلام المصنف على كل الوجوه المتقدمة تقريبا باستثناء الوجه الأول. بعد فرض دلالة الجملة الشرطية وضعا على النسبة التوقفية، لا تبقى حاجة إلى التمسك بالإطلاق لإثبات العلية الانحصارية. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إن الجملة الشرطية إن قلنا بوضعها للنسبة التوقفية فنفس وضعها لهذا المعنى يغني عن جريان الإطلاق، وإن كانت موضوعة للنسبة الاستلزامية فحتى لو جرى الإطلاق لا يستكشف المفهوم. إذن كأنه أراد أن يضرب أساس الوجوه المتقدمة، الوجوه الأربعة المتقدمة باستثناء الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثالث، الوجه الرابع، الوجه الخامس، هذه الوجوه كلها كيف أثبتت العلية الانحصارية؟ لم تتمكن من إثبات العلية الانحصارية إلا تمسكا بالإطلاق الأحوالي. يأتون إلى الشرط، إلى مدخول الأداة، يقولون نشك في أن هذا الشرط هل هو علة في جميع حالاته، هل هو علة تامة دائما، أم أنه علة في بعض الحالات دون بعض. الآن في الجملة هكذا كانت تقريب الاستدلال، فيقال حينئذ حيث إنه لم يذكر القيد، لم يقيد بحالة معينة، فإذا نتمسك بالإطلاق الأحوالي لنثبت عليته التامة دائما. العلية التامة دائما مساوقة لأي شيء؟ مساوقة لكون العلة علة منحصر. أم بغض النظر عن المناقشات التفصيلية التي تقدم، حتى الميرزا نفسه في الوجه الخامس هكذا صنع أيضا. غاية الأمر بيّن لنا أن هذا الإطلاق الأحوالي إطلاق أوي، يعني هو الإطلاق المقابل للتقييد بأو. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول نحن بعدما أسسنا في باب ضابط المفهوم أن المدار هو على استفادة النسبة التوقفية، نأتي في بحث الإثباتي إلى الجملة الشرطية ونقول يحتمل في التعليق فيها احتمالان بدوان. الجملة الشرطية لا شك ولا ريب تدل على تعليق الجزاء على الشرط، هذا التعليق إثباتان فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون تعليقا بنحو النسبة التوقفية، الاحتمال الثاني أن يكون تعليقا بنحو النسبة الاستلزامية. فإن كان بنحو النسبة التوقفية فلا حاجة بعد إثبات ذلك إلى إجراء الإطلاق، لا الإطلاق المقابل للتقييد بأو، ولا الإطلاق الأوي في العلية التامة، ولا غير ذلك من تقريبات الإطلاق المتقدمة، لأن نفس دلالة الجملة على النسبة التوقفية حينئذ كافية لاستظهار الانحصار، كافية لاستظهار انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرط، لأنه لا معنى للتوقف كما عرفنا إلا الملازمة بينهما وجودا وانتفاء. إن وجد الشرط يوجد الجزاء، وإن انتفى الشرط ينتفى الجزاء. وما نريد أن نصل إليه هو الدلالة المفهومية، انتفاءها الحكم لأجل انتفاء الجزاء. إذن إن استظهرنا، إن تمكننا إثباتان من تعيين النسبة التوقفية، لم نكن بحاجة إلى تتميم الاستدلال وإثبات الانحصار ببركة الإطلاق، بل نفس النسبة التوقفية حينئذ كافية لاستكشاف الانتفاء عند الانتفاء. هذا إن استظهرنا النسبة التوقفية. أما لو استظهرنا النسبة الاستلزامية، أن تعليق الجزاء على الشرط لا يرجع إلى التوقف، وإنما يرجع إلى مجرد الاستلزام، وأن الشرط يستلزم الجزاء، أن الشرط علة للجزاء، أن الشرط بوجوده يحقق وجود الجزاء. إن استظهرنا ذلك فلا يمكن حينئذ التمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات الانحصارية، وبالتالي لإثبات المفهوم. يعني إن كان المستظهر هو النسبة الاستلزامية، لم يكن شيء من الإطلاق، شيء من تقريبات الإطلاق المتقدمة مجديا، ينسد باب الإطلاق اللفظي الكاشف عن انحصارية العلة. إذن هو يخير أصحاب الوجوه المتقدمة بين حلين. ما الذي استظهرتموه من التعليق؟ إن استظهرتم من التعليق النسبة التوقفية فتمسككم بالإطلاق لغو، لا حاجة بنا إلى التمسك بالإطلاق. ثبت المفهوم قبل إجراء الإطلاق، سواء جرى الإطلاق أم لم يجري الإطلاق، النسبة التوقفية كفيلة باستفادة الانتفاء عند الانتفاء. وإن استظهرتم من الجملة الشرطية النسبة الاستلزامية، فحتى لو قتلتم أنفسكم في تقريبات الإطلاق لن يثبت الانحصار. مهما أتعبتم أنفسكم في تقريب الإطلاق لن يثبت الانحصار. إذن الإطلاق يدور أمره بين أن يكون لا حاجة له وبين أن يكون إليه حاجة ولكنه ليس مجديا. توضيح ذلك يبتني على تقديم مقدمة، أو على التذكير بمقدمة. تقدمت هذه المقدمة في الحلقة الثانية في تقسيم الإطلاق إلى إطلاق لفظيا وإطلاق مقاميا، حيث ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه هناك أن الإطلاق إن كان يراد به نفي خصوصية على تقدير مدخليتها في المراد الجدي تكون مضيقة لذلك المراد الجدي، سمي الإطلاق والحال هذه بالإطلاق اللفظي. وإن كان الإطلاق يراد منه نفي خصوصية على تقدير مدخليتها في المراد الجدي لا تكون مضيقة له، بل تكون مستوجبة لإحداث مراد جدي آخر، سمي الإطلاق والحالة هذه بالإطلاق المقامي. هذا التقسيم للإطلاق تقسيم على أساس القيد المنفي به، على أساس الخصوصية المنفية به. الإطلاق في مقابل التقييد، الإطلاق يأتي لنفي قيداً، هذا القيد الذي نريد نفيه بالإطلاق على نوعين: قيد لو كان دخيلا في المراد لاستوجب تضييقه، لاستوجب التحصيص، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قيد لو كان دخيلا في المراد لما استوجب تضييقا وتحصيصا وتقسيما، بل استوجب إحداثا لمراد جدي آخر، أو إحداثا لصورة ذهنية إضافة لصورة ذهنية أخرى لمدلول آخر. إن كان الإطلاق يريد نفي القيد من النوع الأول فإنه يسمى بالإطلاق اللفظي، وإن كان الإطلاق يريد نفي قيد من النوع الثاني فإنه يسمى بالإطلاق المقامي. مثلا في أكرم العالمة العادلة، لو ورد الكلام هكذا: أكرم العالم، وشككنا في مدخلية قيد العدالة في المراد الجدي للمولى، نتمسك بالإطلاق لنفي هذا القيد، لنفي قيد العدالة. نقول لم يذكر قيد العدالة في الكلام وهو في مقام البيان، إذن فهو لا يريد هذا القيد. لو كان دخيلا في المراد الجدي، لو أن المراد الجدي للمولى هو أنه لا يريد أن يكرم، لا يريد إكرام إلا العادل من العلماء، حينئذ لو كان هذا القيد دخيلا لكان مضيقا للمراد الجدي، لكان محصصا له. هذا القيد قيد العدالة لو كان ملحوظا في واقع مراد المولى لكان العالم له حصتان: حصة وهي العالم العادل، العالم الواجد للقيد، وحصة أخرى وهي العالم الفاقد للقيد، العالم غير العادل. فقيد العدالة لو كان دخيلا لضيق دائرة المفهوم، لحصصه، لاستوجب تحصيصه إلى حصتين: الحصة الواجدة للقيد والحصة الفاقدة للقيد. مثل هذا الإطلاق والذي نعبر عنه عادة بالإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي ماذا يقال فيه؟ يقال فيه يكفي فيه قرينة الحكمة العامة، يعني لا يحتاج إلى قرينة خاصة عليه، يكفي إحراز أن المتكلم في مقام البيان، تأتي قرينة الحكمة العامة وهي أن الأصل أن يبين كل ما هو دخيل في مراده لإثبات هذا الإطلاق. لماذا في هذه الحالة؟ قالوا لأن المتكلم ذكر في كلامه الدال على أصل المفهوم. الشك حينئذ شك في تقييد هذا المفهوم، في تحصيص هذا المفهوم وتضييقه، أو عدم تحصيصه وتقييده. فالدلالة على أصل المفهوم، الدلالة على أصل الصورة الذهنية المرادة للمولى، الدلالة على أصل الصورة محرزة في الكلام نفسه، في شخص الكلام الذي أتى به. فلذلك كانت تنفعنا قرينة الحكمة العامة، ولم نكن بحاجة إلى القرائن الخاصة. يعني شوف هنا القيد، قيد العدالة، لو كان دخيلا لكان مضيقا، ولكن هل دل الكلام على أصل المعنى، أصل الصورة الذهنية؟ لم، بغض النظر أنها ضيقة أو واسعة، هل دل على أصل العالم؟ نقول قد قال المتكلم أكرمان العالم، فيوجد دلالة في شخص الكلام الذي أتى به على أصل المعنى. الشك شك في حدوده، سعة وضيقا. لذلك نتمسك بالكلام الدال على أصل المعنى وأصل المفهوم، ويكفينا أنه إحراز أن المتكلم في مقام البيان كما هو الشأن عادة. أما الحالة الأخرى وهي حالة الإطلاق المقامي، القيد في هذه الصورة الذي نريد أن ننفيه بالإطلاق ليس قيدا مضيقا على تقدير ثبوته، لو كان دخيلا في المراد لا يستوجب تحصيص المعنى، بل يستوجب حضور معنى آخر إلى جانب المعنى الأول. مثل المصنف له سابقا في الحلقة الثانية إذا تذكرون، مثل له بمثال الصلاة وأجزاء الصلاة. لو قال المولى مثلا هكذا، لو قال الصلاة مؤلفة مثلا من تكبيرة وقراءة وركوع وسجود مثلا، لنفترض أنه وترك القنوت، نشك في أن القنوت جزء من الصلاة أو ليس جزءا من الصلاة. هنا لو كان القنوت جزءا، لو كان القنوت دخيلا في واقع مراد المولى، لو كان جزءا في الواقع، في اللب والواقع من الصلاة، فإن جزئية القنوت للصلاة لا تستوجب تضييق المعنى المستفاد من الكلام، لا تستوجب تحصيص المعنى. لا تنقسم الصلاة حينئذ إلى صلاة فيها قنوت وصلاة ليس فيها قنوت. فهذا القيد على تقدير مدخليته لا يستوجب التقييد والتحصيص. مثل هذا القيد لو كان دخيلا ماذا يصنع؟ يضيف جزءا إلى سائر الأجزاء المتقدمة. المستفاد من الكلام عندنا عدة أجزاء، القراءة، الركوع، السجود إلى آخره. لو كان القنوط جزءا وبينه، ماذا كان سيلزم أو ماذا كان سيستفاد؟ سيستفاد جزء آخر. هذا ليس من باب التقييد، ليس عندنا مفهوما واحدا ويأتي القيد حينئذ ليقتطع منه حصة، ليستوجب تضييقه، ليستوجب تقييده. فإذا مثل هذا الإطلاق ينفي قيدا لو كان دخيلا لكان إحداثا لمعنى جديد غير المعنى الذي بين بالكلام. مثل هذا الإطلاق سميناه بالإطلاق المقامي، ولم نكتفي هنا بقرينة الحكمة العامة. لماذا لا يكتفى بقرينة الحكمة العامة؟ نحتاج إلى قرينة خاصة، كأن نستظهر مثلا من الكلام أن المتكلم بصدد الحصر، بصدد بيان تمام الأجزاء الواجبة للصلاة. ما لم نستظهر ذلك، ما لم تتم هذه القرينة الخاصة، لا مجال لاستكشاف الإطلاق المقامي. لماذا؟ قالوا لأنه دال على أصل المعنى غير موجود في هذه الصورة. في الصورة السابقة عندنا دال على أصل المفهوم. القيد إذا كان دخيلا يستوجب تقييدا وتضييقا في نفس هذا المفهوم المستفاد من الكلام. أما هنا في هذه الصورة دال على أصل هذا المفهوم غير موجود في الكلام، وحينئذ فلا يصدق أن المولى لو كان أراده، لا يكتفى بأنه لو كان أراده لبينه، إذ لعله لم يكن بصدد استقصاء وحصر جميع أجزاء الصلاة. من هنا كنا بحاجة إلى قرينة خاصة. لذلك الإطلاق المقامي لا يستفاد دائما إلا بالقرينة، إلا بإحراز القرينة الخاصة. هذه هي المقدمة التي تقدمت الإشارة إليها في الحلقة الثانية الآن، مع مزيد توضيح لها ذكرنا. إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي الآن إلى بيان كلام المصنف. لو كان المستظهر من الجملة الشرطية هو النسبة الاستلزامية، لم يكن هناك مجال للتمسك بالإطلاق اللفظي. إن كان هناك مجال لاستفادة الإطلاق فإنما هو الإطلاق المقامي، واستفادة الإطلاق المقامي كما عرفنا رهن بوجود القرينة الخاصة. فلا نستطيع أن نطلق ولا نستطيع أن نعطي كلية، وهي أنه كلما كان في مقام البيان فيريد الإطلاق. إذن مدعى المصنف ما هو؟ أن الجملة الشرطية إن كانت موضوعة للاستلزام فكل تقريبات الإطلاق اللفظي المتقدمة باطلة. الإطلاق اللفظي لا يحقق لنا استفادة الانحصار. الوسيلة الوحيدة حينئذ المتبقية أمامهم لاستفادة الانحصار ما هي؟ هي وجود إطلاق مقامي. لكن وجود الإطلاق المقامي بحاجة إلى استفادة قرينة خاصة. أما أنه لا يجدي الإطلاق اللفظي فلأن الاستلزام كل ما يعنيه هو أن الجزاء يوجد عند وجود الشرط. فلو تممنا الإطلاق اللفظي، الإطلاق الأحوالي، الإطلاق المقابل للتقييد بأو، ماذا يستفاد حينئذ؟ لا يستفاد، لا يوجد قيد على تقدير ثبوته يكون مقيدا لهذا الاستلزام. ما معنى الاستلزام؟ ما معنى علية الشرط للجزاء؟ أن الجزاء يوجد عند وجود الشرط. التمسك بالإطلاق على تقدير استفادة الاستلزام ما معنى؟ معناه أنه كلما وجد الشرط فإنه يستلزم الجزاء. العلة الأخرى التي نريد نفيها، العلة الأخرى البديلة التي نريد نفيها، لو كانت ثابتة فهي لا تستوجب تضييقا في هذا الاستلزام الذي للشرط، الذي للعلة الأولى. الآن شوف، إذا كان عندنا علتان، لنفترض مثلا كالشمس والنار، مثال الشمس والنار. في مثال الشمس والنار لو قلنا هكذا إن الشمس تستلزم الحرارة، نقول لو كانت النار تستلزم الحرارة فهل يوجب هذا نقصا في صلاحيات الشمس؟ هل يوجب هذا تضييقا في الاستلزام، تضييقا في علية الشمس للحرارة؟ يمكن أن نتعقل الاستلزامين معا. الاستلزام الثاني لا يستوجب تضييقا في الاستلزام الأول. ما معنى الاستلزام؟ أن الحرارة توجد عند وجود الشمس. طيب كون الحرارة توجد عند وجود النار أيضا لا يوجب تضييقا لعلية الشمس للحرارة. تبقى الحرارة توجد عند وجود الشمس. غاية ما هنالك أنه يثبت مطلبان حينئذ، أن الحرارة، المطلب الأول أن الحرارة توجد عند وجود الشمس، المطلب الثاني أن الحرارة توجد عند وجود النار. إذن بما أن الاستلزام لا يفيدنا إلا الملازمة الوجودية وأنه كلما وجد الشر وجد معه الجزاء، فحتى لو فرضنا علة أخرى بديلة ما دامت العلية هنا بمعنى الاستلزام لا بمعنى التوقف، فيمكن ويتعقل انضمام الاستلزام الثاني إلى الاستلزام الأول من دون أن يستوجب أحدهما تضييقا في الآخر أو تقييدا للآخر أو تحصيصا له. على هذا الأساس هذا الاستلزام الثاني الذي نريد نفيه بالإطلاق على تقدير ثبوته على تقدير مدخليته في المراد ليس من قبيل القيد الذي لو كان موجودا لكان مضيقا للمعنى، بل هو من قبيل القيد من النوع الثاني، القيد الذي لو كان داخلا في المراد لاستوجب ضم معنى ثانا إلى المعنى المبين بالكلام. ومثل هذا الإطلاق لا يكون إطلاقا لفظيا بل هو إطلاقا مقاميا، والإطلاق المقامي فرع وجود القرينة الخاصة كما عرفنا. إذن واضح إذن فكرة المصنف ما هي؟ أنه إن استفدنا التوقف، التوقف لوحده أمن لك الانحصار، فأي حاجة بعد ذلك إلى التشبث بأذيال الإطلاق؟ وإن استفدنا الاستلزام فكل ما يعنيه الاستلزام أن با يوجد عند وجود ألف، فإن تمسكت بالإطلاق لنفي استلزام آخر نقول هذا الاستلزام الآخر لو كان موجودا هل كان سيحد من صلاحية ألف من علية ألف؟ هل كان سيمنع ترتب باء عند وجود ألف؟ ما كان سيمنع، ما كان سيضيق، ما كان سيقيد. على هذا الأساس هذا الإطلاق الذي تمسكتم به هو من سنخ الإطلاق المقامي، ولم تبرزوا لنا قرينتان لصحة جريان هذا الإطلاق المقامي. على هذا الأساس رأي المصنف هكذا، أنه بعدما تقدم من البحث الثبوتي في ضابط المفهوم إما أن نستفيد من الجملة النسبة الاستلزام التوقفية، وإما أن نستفيد منها النسبة الاستلزامية، وعلى الحالين لا مجال للاستفادة من تقريبات الإطلاق المتقدم. هذا الإشكال وإن ركزه المصنف على الميرزة والإطلاق المقابل للتقييد بأو، لكنه سيال يعني عام مشترك بين كل الوجوه التي ادعي فيها التمسك بالإطلاق. النتيجة ما هي؟ برأينا يقول المصنف ندعي وضع الجملة للنسبة التوقفية، والشاهد على ذلك الوجدان العرفي التبادر المستظهر عرفا من الجملة الشرطية هو أن التعليق بنحو التوقف لا بنحو مجرد استلزام. إن كان الارتباط فقط، إن لم يكن لدينا دال على الارتباط إلا بمقدار الاستلزام، نعم يعني بمقدار أنه يوجد عند وجودها، ها إن كانت لا الآن ليس الكلام عن نفس الأمر والواقع، العلة في نفس الأمر والواقع مستلزمة للمعلول ويتوقف وجود المعلول عليه. الكلام هنا في المستظهر من مقام المستظهر في المدلول عليه باللفظ. الجملة على ماذا تدل؟ هل دلت على جنبة الاستلزام في باب العلية أم دلت على جنبة التوقف؟ فلذلك نحن والمدلول، وإلا واقعا في نفس الأمر والواقع كلما كان ألف علة لباء فإنه من جهة كونه علة مستلزم ومن جهة كون باء معلولا له متوقف عليه، فلذلك ثبوتا لا مجال لهذا التفريق يعني في نفس الأمر والواقع. هذا التفكيك بين الجنبتين تفكيك في مقام الإثبات. لسان الجملة الشرطية ما هو؟ لسان إفادة الاستلزام أو لسان إفادة التوقف؟
طيب الإطلاق بيدا ينفي الواو، عطف الواو
الإطلاق اللفظي قد ينفي، نعم لأنه يضيق، نعم. طيب إذن ماذا تكون الحصيلة وماذا تكون النتيجة حينئذ؟ نلاحظ أن ما ادعاه المصنف حينئذ هو أن الدال على المفهوم أو الدال على الربط الخاص المستوجب للمفهوم دال واحد ليس على طريقة تعدد الدال والمدلول، فعدنا لنلتقي مع من؟ مع التقريب الأول، مع الوجه الأول. دعوى أن الجملة من أول أمرها موضوعة للربط اللزوم لعل الانحصار. غاية الأمر المصنف لم يدعي استفادة اللزوم العل الانحصار وضعا، ادعى استفادة الوضع للنسبة التوقفية، وهي تؤمن كل ما نحتاجه في باب المفهوم. فعمليان المصنف قال بالوجه الأول، ولكن قرب لنا هذا الوجه الأول بما ينسجم مع مبناه الثبوتي الذي أوضحه لنا في ضابط المفهوم. حينئذ بما أنه رجع الكلام إلى الوجه الأول سابقا، نحن أوردنا إشكالا، أنت أيها المصنف سجلت إشكالا على الوجه الأول. ماذا كان الإشكال على الوجه الأول؟ أنه يوجد عندنا وجدانان متنافيان، يوجد عندنا تبادران متنافيان. التبادر الأول أو الوجدان العرفي الأول ما هو؟ وجدان قاض بأن المستفاد من الجملة الشرطية ما هو؟ هو الانحصار. الوجدان الثاني ما هو؟ أن المستفاد من الجملة الشرطية عرفان هو، أو أنه لا نشعر بالمجازية في صورة عدم إرادة الانحصار من الجملة الشرطية. هذان الوجدانان وجدانان متعارضان، أحد الوجدانين يكذب الآخر. الوجدان الأول شاهد على الواضح، لكن الوجدان الثاني شاهد على عدم الواضح. لو كان موضوعاً للانحصار فلماذا لا نشعر بالمجازية لو استعمل في غير حالات الانحصار، كما في مثل إذا نمت فتوضأ. فإذا بما أنه عاد وجه المصنف هذا إلى الوجه الأول، ولم يكن وجها سادسا، لم يكن تقريبا سادسا على الحقيقة، روح كلام المصنف هي روح الوجه الأول، فبالتالي لا نستطيع أن نعده وجها سادسا في قبال تلك الوجوه. فالإشكال الذي ورد على الوجه الأول وارد على كلام المصنف. عليك أيها المصنف أن تحل لنا مشكلة التهافت بين هذين الوجدانين. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب هنا، يحل هذا التعارض، يذكر رحمة الله تعالى عليه أن حل هذا التعارض له طريقتان. والمستشكل فرض أنه ليس له إلا طريقة واحدة، ليس لحله إلا طريقة واحدة. إذا منشأ الإشكال ما هو؟ منشأ الخلط عند المستشكل ما هو؟ أنه توهم أن هذا التعارض بين الوجدانين لا سبيل لحله إلا بإنكار الوضع للانحصار، فلذلك ذهب إلى أن الوجدان الثاني يكذب الوجدانان. لا، نحن نقدم هنا حلا ثانيا لهذا التعارض، سبيلا ثانيا لحل هذا التعارض. ما هو هذا السبيل الثاني؟ أن نقول حينئذ بأنه في حالات استعمال الجملة في غير موارد الانحصار لا نرفع اليد عن معناها الذي وضعت له، وهو النسبة التوقفية أو اللزوم العل الانحصاري، وإنما نرفع اليد عن أي شيء؟ نرفع اليد عن الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء الذي كنا نثبت به كون الحكم هو الطبيعي. شوف، في مثل إذا نمت فتوضأ، هذه الجملة ظاهرة عرفان في أي شيء؟ في أن العلة الوحيدة المنحصرة لوجوب الوضوء ما هي؟ النوم. مع أننا نقطع فقهيا بأن النوم ليس هو العلة الوحيدة المنحصرة، هناك أحداث أخرى وموجبات أخرى للوضوء. في هذه الصورة ماذا كان يقال؟ نحن لا نشعر بالمجازية في مثل هذه الجملة، مع أننا نقطع بأن الشرط ليس علة منحصرة، فلولا أنه ليس موضوعا للانحصار لكنا شعرنا بالمجازية. يعني لو كان موضوعا للانحصار لكنا شعرنا بالمجازية، شعورنا بالمجازية يكذب وضعها للانحصار. مصنف رحمة الله تعالى عليه يقول لعله لا يكذب وضعها للانحصار، يمكن لنا أن نحافظ على وضعها للانحصار ومع ذلك نتخلص من التعارض. كيف؟ يقول بدل أن ندعي أنها ليست موضوعة للانحصار، يعني للنسبة التوقفية، يمكن أن ندعي أن مثل هذه الجملة سبب عدم شعورنا فيها بالمجازية، وأن الجملة مستعملة فيما وضعت له، مستعملة في الانحصار، مستعملة في النسبة التوقفية. ولكن الحكم المبين في رتبة الجزاء لم يكن هو طبيعي الحكم. هذه الجملة لا يراد فيها أن يدعى أن طبيعي وجوب الوضوء يتوقف على النوم، بل يراد منها أن حصة من وجوب الوضوء تتوقف على النوم. هذا لا ينافي أن يكون هناك حصص أخرى من وجوب الوضوء تتوقف على علل أخرى كالبول وما شكل ذلك. على هذا الأساس حل هذا التعارض إما بإنكار الواضح ولا سبيل إليه لمكان الوجدان الأول، وإما برفع اليد عن الإطلاق الذي كنا نجريه في مفاد هيئة الجزاء. ولا مانع منه ما دام يوجد قرينة، ما دمنا علمنا من الخارج بأن هناك حصصا أخرى من الوجوب يمكن أن تتولد عن أسباب أخرى غير الشرط المبين في الجملتين الشرطية. فنحن في هذه الحالات في حالات عدم الانحصار لا نرى المجازية، لا نرى أن الجملة مستعملة في غير ما وضعت له، بل هي مستعملة في النسبة التوقفية. غاية الأمر يوجد عندنا قرينة على التقييد، يوجد عندنا قرينة مانعة من جريان مقدمات الحكمة، فلم يجر الإطلاق في رتبة هيئة الجزاء. بالتالي بذلك نكون قد حافظنا على استفادة، طبعا لا يستفاد المفهوم في هذه الحالة حينئذ كما هو واضح، لكن هذا لا لأجل انتفاء الركن الأول بل لأجل انتفاء الركن الثاني. بهذا يكون المصنف قد حافظ على دعوى كون الجملة موضوعة للانحصار، وفي الوقت نفسه برر لنا لماذا لا نشعر بالمجازية في حالة عدم كون الشرط هو العلة المنحصرة. يقول في هذه الحالة على مستوى المدلول الاستعماري لم نرتكب أي مخالفة. مخالفة ارتكبت أين؟ على مستوى المراد الجدي لم نطبق الإطلاق، والإطلاق من يعني عالم الإطلاق عالم المرادات الجدية وليس عالم المدلول الاستعمالية كما هو واضح. هذا تمام الكلام في النظرية التي عرضها المصنف في كيفية استكشاف المفهوم من الجملة الشرطية. الآن بغض النظر الآن أن هناك مجالاً لمناقشة المصنف في هذه النظرية، لكن واقعاً هذه النظرية يعني يتجلى فيها الإبداع الأصولي عند المصنف، كيف وظف العناصر التي ذكرها بعضهم للوصول إلى نظرية كهذه، كيف كان منسجماً أيضاً مع البحث، كيف كان البحث الإثباتي منسجماً تمام الانسجام مع البحث الثوري. الآن دعنا نقرأ العبارة. قال رحمه الله: وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك في الحاجة إلى إثبات أن المعلق على الشرط طبيعي الحكم، وذلك بالإطلاق وإجراء قرينة الحكمة في مفاد الجزاء. الآن لا إشارة في كلام المصنف، نعم، لكن يتوقف استفادة الإطلاق على أي شيء؟ على قابلية المعنى الحرفي للتقييد وعلى إمكان الواجب المشترك. والتحقيق أن الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، وأخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء كما عرفنا سابقا. نسأل كل أصحاب الوجوه المتقدمة: التعليق المستفاد من الجملة الشرطية توقفي أم استلزامي؟ مفاد هيئة الجزاء. عادة الحكم يستفاد من صيغة الأمر أو من صيغة النهي المبينة في الجزاء، وهي صيغة هيئة مدلولها حرفيا. فعلى الأول يعني إن أريدت النسبة التوقفية يتم إثبات المفهوم بلا حاجة إلى ما افترضه المحقق النائيني، جريان الإطلاق حينئذ لغوا تحصيل للحاصل، إلى ما افترضه المحقق النائيني رحمه الله من إطلاق مقابل للتقييد بأو. أقول لا ينحصر الإشكال حينئذ بالإطلاق الذي أبرزه الميرزا، بل كل الوجوه التي أبرزت الإطلاق يرد عليها هذا الإشكال أيضا، هذا الإشكال أيضا، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض. فما معنى التوقف؟ ملازمة بينهما وجودا وعدما. فلو كان يوجد بدون الشرط معناه أنه لا توجد ملازمة وجودا وعدما فلا يوجد توقفا، لما كان متوقفا عليه. وعلى الثاني إن كان التعليق بنحو الاستلزام لا يمكن إثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالإطلاق المقابل لأو، ولا بأي تقريب آخر من التقريبات المتقدمة، لأن وجود علة أخرى لا يضيق، لو كان هناك علة أخرى فهي غير مضيقة من دائرة لا يضيق من دائرة الربط الاستلزامي بين الشرط والجزاء. ليش لا يضيق؟ لأنه حتى يكون مضيقا يجب أن يكون محصصا، فيجب حينئذ أن يكون الاستلزام الأول له حصتان، استلزام مع ثبوت العلة الأخرى واستلزام من دون ثبوت العلة الأخرى. فلا يكون العطف بأو تقييدا لما هو مدلول الخطاب لينفى بالإطلاق، بل يكون ماذا؟ بل إفادة لمطلب إضافيان. وليس كلما سكت المتكلم عن مطلب إضافيان أمكن نفيه بالإطلاق، لأن الإطلاق المقامي بحاجة إلى قرينة خاصة. ما لم يكن المطلب، الآن المصنف لا يصرح هنا، لا يسمي الإطلاق اللفظي والإطلاق المقام، ما لم يكن المطلب المسكوت عنه مؤديا إلى تقييدا وتضييقا في دائرة مدلول الكلام، فالأولى من ذلك كله، يعني من كل ما تقدم من الوجوه. طيب هنا عندنا إشكال، المصنف رحمة الله تعالى عليه قال إن كان المستفاد هو الاستلزام فإن وجود علة أخرى بديلة، فإن وجود علة أخرى بديلة لا يضيق من دائرة هذا الاستلزام. وبلقائل أن يقول في بعض الوجوه المتقدمة أشير إلى أنه إن اجتمعت علتان تامتان مستقلتان على معلول واحدان لم تعد أو لم يعد المعلول معلولا لكل واحدة منهما بعنوانها الخاص، بل يصبح معلولا للجامع بينهما أو للمجموع منهما. وحينئذ فلقائل أن يقول إنه لو كان هناك علة أخرى بديلة لكانت مضيقة لدائرة الاستلزام، لم يكن المستلزم للجزاء هو ألف بخصوصها، بل المستلزم للجزاء حينئذ هو المجموع من ألف وباء أو هو الجامع بينهما. على هذا الأساس فلا نسلم ما ذكره المصنف من أنه لو كان هناك علة أخرى بديلة لما ضاقت دائرة الاستلزام في الشرط. هذا إشكال قد يسجل على المصنف للوهلة الأولى، الآن تأملوا فيه، أنا باعتقادي أنه ليس واردا على المصنف. فالأولى من ذلك كله أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط بمعنى التوقف والالتصاق من قبل الجزاء بالشرط، وعليه فيثبت المفهوم كما تقدم. وأما الوجدان المدعى المعارض، وأما ما نحسه أو نحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار، فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى أكثر من تفسير، ليس فقط تفسيرا، يعني عندنا تفسيران من قبيله أن هذه الحالات لا تعني عدم استعمال الجملة الشرطية في الربط المذكور، يعني لا يلزم المجازي، بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء. ومن الواضح أن هذا إنما يثلم الإطلاق وقرينة الحكمة ولا يعني استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في تقريبات مفهوم الشرط، بقية البحث تأتي إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.